صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. عناوين حلقة اليوم: الأمن العام 79 عاما، الالتزام والتفاني في سبيل الوطن. المشهد السياسي، هل مازال هناك من داع للهلع من حرب موسعة في لبنان؟ في نافذة دولية، إضاءة على النقاط الخلافية المركزية في مفاوضات القاهرة. وفي مكتبة العميد، الترجمان جوزيف فارس. أهلا بكم من جديد. 79 عاما، الالتزام والتفاني في سبيل الوطن. المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أمر اليوم للعسكريين، وفيه: أيها العسكريون، 79 عاما، والمديرية العامة للأمن العام تحتفل بهذه المناسبة التي رافقت قيام دولة لبنان الكبير قبل أن يصبح جمهورية لها دستورها وقوانينها، يحمي شعبها نظام ديمقراطي مبني على ميثاق وطني وتصونه حرية قوامها عيش مشترك في مجتمع متعدد الثقافات والديانات. أيها العسكريون، تعرض لبنان ولا يزال لشتى أنواع الحروب الداخلية والخارجية، آخرها الحرب التي يشنها العدو الإسرائيلي على مواطنينا وأرضنا، لكنه سيبقى شامخا في وجه الرياح العاتية وسيخرج منها منتصرا كطائر الفينيق على الرغم من الجراح التي أدمته. لكن قدرنا أن نبقى صامدين ليبقى لنا وطن فنعيد بناءه كما أراده أجدادنا، وننقله إلى طور الحداثة فيفتخر به شعبنا ويطمئن إليه شبابنا وشاباتنا الذين يفتشون عن دولة تضمن لهم سبل العيش فيها بكرامة وعزة تقيهم مرارة الاغتراب عن أهلهم وأرضهم. إنه الإطار الذي من أجله وجد الأمن العام، وهو اسم على مسمى، لهذا لن نحيد قيد أنملة عن الهدف الأسمى، ألا وهو ضمان الأمن للوطن والأمان للمواطن. هذا عهد ورثناه من الذين سبقونا، سنعمل وإياكم كي نورثه لمن سيخلفنا، ونسلم الراية مع كل الإنجازات التي حققناها والتي نسعى جاهدين إلى تحقيق المزيد منها، ملتزمين بقسمنا وشعارنا خدمة وتضحية. أيها العسكريون، كلنا يعرف أن الظروف التي يمر بها وطننا صعبة وقاسية، لكنني أؤكد لكم أنني وقيادة الأمن العام لن نسمح لهذه الصعوبات أن تعيق مسيرتنا، وسنجهد كما فعلنا وبرعاية ودعم السلطتين التشريعية والتنفيذية أن نؤمن لكم كل السبل الآيلة إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الخدمات الطبية والتربوية، وهو عهد علينا جميعا من أجل أن نفيكم حقكم مقابل ما تقدمونه من تضحيات في سبيل المحافظة على هذه المؤسسة ودرء الخطر عن الوطن وتقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين، لسيما وأن جهودكم وتضحياتكم المستمرين هما الضمان الأساسية لأمن لبنان واستقراره. ختم اللواء البيسري، فليكن عيد الأمن العام هذه السنة مناسبة لتعزيز الالتزام والتفاني في سبيل الوطن. اللواء الياس البيسري، أمر اليوم في العيد 79 للأمن العام.
عيون السهراني عالشعب اللبناني، وعيون السهراني عالشعب اللبناني، حدود البرية جوية والبحرية، حدود البرية جوية والبحرية، عيون الما بتنام، عيون 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 الأمن العام،
وعيون السهراني عالشعب اللبناني،
وعيون السهراني عالشعب اللبناني، عحدود البرية جوية والبحرية،
عحدود البرية
جوية والبحرية، عيون الما بتنام، عيون 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 الأمن العام،
قدرات الأمن الآمن، قدرة وقوة ذاتية، تيبقى هالمواطن بمساحة الحرية،
قدرات الأمن الآمن، قدرة وقوة ذاتية، تيبقى هالمواطن بمساحة الحرية،
حاسس بالأمان عأرض لبنان،
حاسس بالأمان عأرض لبنان،
النخبة والنوعية والعين السحرية عمر الأيام، تبقى جهود جهود
جهود الأمن العام،
وعيون السهراني
عالشعب اللبناني،
وعيون السهراني عالشعب اللبناني،
عحدود البرية جوية والبحرية،
عحدود البرية جوية والبحرية،
عيون الما بتنام،
عيون 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 الأمن العام.
أمنك بأمان.
المشهد السياسي. السؤال: هل ما زال هناك من داع للهلع من حرب موسعة في لبنان؟ نتابع معا هذه الفقرة، يعدها ويقدمها الكاتب والمحلل السياسي داود رمل.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمل.
الوضع العسكري بجنوب لبنان عم بمر بمرحلة حرجة جدا، لأنه التصعيد الأخير باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة مع استمرار العدو الإسرائيلي في الغارات الجوية وأيضا في استخدام السلاح المسير في تنفيذ عمليات اغتيال يعكس درجة عالية من التوتر. هذه التحركات ليست مجرد مناورات عسكرية عابرة، بل تعبر عن رسائل واضحة موجهة للأطراف الداخلية والخارجية على حد سواء. يمكن النظر إلى هذا التصعيد على أنه محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض أو لتأكيد استمرارية معادلات الردع القائمة. بطبيعة الحال، مع كل صاروخ يطلق وكل طائرة مسيرة تحلق في سماء الجنوب، يزداد التساؤل عما إذا كانت هذه التحركات قد أسقطت المخاوف من اندلاع حرب شاملة. الواقع أن هذه العمليات المحدودة رغم خطورتها لم تبعد شبح الحرب، بل قد تكون مؤشرا على اقتراب مرحلة أكثر تعقيدا. استخدام هذه الأساليب في الصراع يعكس رغبة الأطراف المعنية في تجنب مواجهة مفتوحة واسعة، ولكن في نفس الوقت يبقى الباب مفتوح أمام احتمالات تصعيد كبير إذا ما فهمت الرسائل المتبادلة بطريقة خاطئة. السؤال المحوري الذي يجب أن نطرحه هو: هل ما زال هناك داع للهلع من حرب موسعة في لبنان؟ الإجابة ليست بسيطة. هذه الإجابة تعتمد على قراءة متأنية للوضع الراهن والعوامل المحيطة. من الناحية العسكرية، تظهر القوات المتواجدة في جنوب لبنان سواء كانت محلية أو خارجية مستوى عالي من الجاهزية والاستعداد. هذا التحشيد العسكري يبقي احتمالات الحرب قائمة، خاصة إذا ما قررت أي جهة كسر حالة الجمود الحالية والقيام بعمل عسكري كبير. لكن من زاوية أخرى، التوازنات الإقليمية والدولية الحالية تميل إلى منع أي انفجار كبير في لبنان. الأطراف الدولية المؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا، إضافة إلى الأطراف الإقليمية مثل إيران والسعودية، تدرك أن اندلاع حرب واسعة في لبنان قد يجر المنطقة بأكملها إلى فوضى غير مسبوقة. هذا الإدراك يجعل من احتمال حدوث حرب شاملة أقل ترجيحا، ولكن لا يلغيها تماما. علاوة على ذلك، يجب النظر إلى الوضع الداخلي في لبنان. البلد يمر بأزمة اقتصادية وسياسية خانقة تجعل من الحرب خيارا مكلفا لا يستطيع لبنان تحمله. الأطراف المحلية قد تكون مترددة في الانجرار إلى نزاع مفتوح، خاصة في ظل انعدام الاستقرار الداخلي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. بالتالي يمكننا القول أن الخوف من الحرب لم يتبدد. الصواريخ والطائرات المسيرة قد تكون أدوات لفرض معادلات جديدة، لكنها في الوقت نفسه تذكير دائم بأن خطر الحرب الشاملة ما زال قائما. اليقظة والحذر هما السمة الغالبة على الوضع الحالي، حيث أن أي خطأ في الحسابات أو تصعيد غير محسوب قد يؤدي إلى كارثة. لذلك، ورغم المخاوف من الحرب، إلا أنها لا تخفي تماما التحركات العسكرية المستمرة والتي تعكس واقعا معقدا لا يحتمل الاندفاع أو التسرع في الحكم على المستقبل. بهذا السياق أختم لأقول: يبقى التهدئة والدبلوماسية الوسيلة الأكثر أمانا لتجنب السيناريو الأسوأ.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
وحياة أبويا وأمي، وأحلف بالسنين حبك يجري في دمي مهما طول السنين. وحياة أبويا وأمي، وأحلف بالسنين حبك يجري في دمي مهما طول السنين. لبنان يا حبنا راجعين لك، راجعين لك كلنا
يا أرض الحنين
لبنان يا حبنا
راجعين لك راجعين
راجعين لك كلنا
يا أرض الحنين
راجعين لك كلنا واحلف لك بالسنين واحلف لك بالسنين الشعب الصامد واحلف لك بالأرز الخالد واحلف لك بالشعب الصامد واحلف لك بالوطن الواحد واحلف بعذاب السنين واحلف لك بالأرز الخالد واحلف لك بالشعب الصامد واحلف لك بالأرز الخالد واحلف لك بالشعب الصامد واحلف لك بالوطن الواحد واحلف بعذاب السنين واحلف لك بالأرز الخالد واحلف لك بالشعب الصامد واحلف لك بالأرز الخالد واحلف لك بالشعب الصامد واحلف لك بالوطن الواحد واحلف بعذاب السنين لبنان يا حبنا
راجعين لك راجعين
راجعين لك كلنا
يا أرض الحنين
راجعين لك كلنا واحلف لك بالسنين واحلف لك بالسنين
يا أبويا الأرض واحلف بالسنين حبك يجري في دمك بحبك طول السنين
لبنان يا حبنا
راجعين لك راجعين
راجعين لك كلنا
يا أرض الحنين
راجعين لك كلنا
واحلف لك بالسنين
واحلف لك بالسنين سماها وحميها واحلف بأرض الحنين واحلف بالغربة ومعنيها واحلف ببلادي وأراضيها واحلف بالغربة ومعنيها واحلف ببلادي وأراضيها واحلف بسماها وحميها واحلف بأرض الحنين واحلف بالغربة ومعنيها واحلف ببلادي وأراضيها واحلف بالغربة ومعنيها واحلف ببلادي وأراضيها واحلف بسمانة وحمينة واحلف بأرض الحنين لبنان يا حبنا
راجعين لك راجعين
راجعين لك كلنا
يا أرض الحنين
راجعين لك كلنا واحلف لك بالسنين واحلف لك بالسنين
وحياة أبويا وأمي واحلف بالسنين حبك يجري في دمك حبك طول السنين
وحياة أبويا وأمي واحلف بالسنين حبك يجري في دمك مهما طول السنين لبنان
راجعين لك راجعين راجعين لك كلنا
يا مرم الحنين
راجعين لك كلنا واحلف لك بالسنين واحلف لك بالسنين.
في نافذة دولية إضاءة على النقاط الخلافية المركزية في مفاوضات القاهرة، توقيع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، نتابع معا.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
يمكن تلخيص المسائل الخلافية المركزية في مفاوضات القاهرة حول اتفاق أو صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، يمكن تلخيصها في النقاط التالية. أولا، مطلب إعلان إنهاء الحرب كجزء لا يتجزأ من اتفاق التبادل. هذا ما تطالب به حماس وما لا تلتزم به إسرائيل، التي تريد أن يبقى لديها هامش مناورة كبير في اليوم الذي يلي تنفيذ الاتفاق، ويتيح لها أن تنفذ عمليات عسكرية محدودة وتوغلات وشن هجمات جوية وبرية كلما دعت الحاجة وكلما توافرت لديها معلومات عن أنشطة وخلايا حماس. النقطة الثانية، مسألة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة الذي تصر عليه حماس، فيما ترفضه إسرائيل وتطرح البقاء في المعابر رفح ونفسرين وفي محور فيلادلفيا مع الاحتفاظ بحرية الحركة وتدخل وتوغل. النقطة الثالثة، مسألة العودة إلى شمال قطاع غزة، حيث تطرح إسرائيل أن تكون العودة خاضعة لعملية مراقبة وتفتيش وفق آلية ونظام محدد في تصنيف السكان العائدين إلى منازلهم في شمال القطاع، ومنع عودة الشباب ومقاتلي حماس، وأن لا يتم إخلاء معبر نتسارين الفاصل بين الجنوب والشمال. كما يمكن تلخيص الأجواء والظروف المحيطة بهذه المفاوضات من الناحية السياسية في النقاط التالية. أولا، تعتبر حماس أن نتنياهو أطاح بالمقترح الأمريكي الذي وافقت عليه الحركة مطلع تموز الفائت، وأن نتنياهو أدخل جملة شروط للتفاوض لا يمكن أن تقبلها الحركة، وهي عدم الانسحاب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا ومحور نتسارين، وتفتيش نازحين الفلسطينيين العاديين إلى بيوتهم من الجنوب إلى الشمال، وتغيير ما تم الاتفاق عليه في شأن صفقة تبادل الأسرى، وعدم الالتزام بالاستمرار في التفاوض بشروط المرحلة الأولى إلى حين اتفاق على شروط المرحلة الثانية، ومطالبة الأمريكيين من جهة إسرائيل بتعهد خطي يمكنها من استئناف الحرب إذا قررت ذلك. هذه الشروط لا يمكن لحماس أن توافق عليها، لأن ما يعرض عليها هو نوع من الاستسلام، ولذلك أبلغت الوسطاء بأن لا إمكانية لإجراء نقاش حول المقترح الأمريكي الجديد، مقترح عرف باسم سد الفجوات الذي يتبنى المطالب المتشددة لنتنياهو. ثانيا، هناك موقف رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو المتمسك بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا تحت أي ظرف، وهذا الموقف أصبح يشكل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى الاتفاق. وهناك من يقول أن هذا الموقف خلفيته سياسية وليس أمنية، وهذا الموقف تعترض عليه مصر بالدرجة الأولى، إذ أنها تتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا. بالنسبة لمصر، هذا المحور يمثل قضية سيادية وقضية اقتصادية، والوجود الإسرائيلي أيا كان شكله وحجمه يشكل تهديدا لأمن مصر القومي ومسا به. ثالثا، يمارس المصريون والقطريون ضغوطا على حماس لتليين موقفها وإقناعها بالعودة إلى طاولة المفاوضات، فيما يتعهد الأمريكيون بتدخل لدى نتنياهو وإقناعه بإظهار مرونة في موضوع رفح وفيلادلفيا، وللقبول أيضا بمقترح تواجد قوات عربية تحت راية ورعاية الأمم المتحدة ولفترة محدودة. وبالإجمال، هناك قناعة بأن التعنت الإسرائيلي موجود وسيوجد الصعوبات، وأن نتنياهو لن يغير مواقفه، ولم يظهر أي مؤشر للتراجع حتى بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه الرئيس بايدن. والمشكلة هنا أن هناك شكوكا بشأن المواقف والسياسة الفعلية لبايدن، الذي يكرر الحديث عن الحاجة لإبرام صفقة ويبشر بها، في حين أنه لا يفعل شيئا للضغط على نتنياهو والتأثير عليه، بل يمده بالدعم العسكري والمالي والسياسي، ويبدو كمن يمارس سياسة كسب الوقت. في الواقع تبذل جهود دبلوماسية كثيرة ومركزة لإنقاذ المفاوضة حول غزة وللحول دون انهيارها وانزلاق الوضع إلى حرب واسعة أو حرب إقليمية. الأمريكيون يلقون بثقلهم الدبلوماسي والسياسي، ورئيس بايدن يرسل أركان إدارته إلى الشرق الأوسط. الأوروبيون يجرون اتصالات غير معلنة مع رئيس الإيراني الجديد مسعود بسكيان، تتخلل عروض فحواها عدم قيام إيران بالرد على اغتيال إسماعيل هنية مقابل وعد لها استئناف مفاوضات الملف النووي ورفع العقوبات. وفي موازاة ذلك تفتح قناة التواصل مجددا بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة العمانية مسقط، وتبرز اتصالات قطر مع إيران، وأيضا في القاهرة يشرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصيا على سير المفاوضات التي تتخذ في جانب أساسي منها شكل مفاوضات مصرية إسرائيلية حول المعبر ومحور فيلادلفيا. رغم كل هذه المدخلات والضغوط الدبلوماسية، ما تزال أجواء التشكيك والإحباط هي السائدة، وما زالت احتمالات التوصل الاتفاق ضعيفة. والسؤال مطروح هذه الأيام ليس عن اليوم التالي لإعلان اتفاق في غزة، وإنما عن اليوم التالي لفشل المفاوضات وتداعيات ذلك على الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله بشكل خاص. فعندما تغيب الدبلوماسية أو تفشل، تصبح الأمور مفتوحة على كل احتمالات الحسابات الخاطئة أو الأحداث المتدحرجة، وعندئذ سيكون الميدان هو الحاكم في تحديد المسارات وليس أي شيء آخر، ولا يعود هناك من ضمانة بحدود التصعيد حتى لو كانت كل أطراف لا تريد الحرب الشاملة.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
وترجع طريق العين
تبني بتغني وتزرع
النهار ما ترجع العز المات يحيا ويحيينا
يسلم لنا لحنا جنة أماني من غفوة الوديان الزحوط الغوابين يسلم لنا لحنا جنة أماني من غفوة الوديان الزحوط
الوديان الزحو ترابينا
يسلم لنا لبنان جنة أمانينا من غفوة الوديان الزحو ترابينا
مهما تنازعنا وعطشنا وجعنا مهما تنازعنا وعطشنا وجعنا لبنانينا الغالي عم حبي تربينا عم حبي تربينا
يسلم لنا لبنان جنة أمانينا غفوه الوديان الزحو ترابينا يسلم لنا لبنان جنة أمانينا غفوه الوديان الزحو ترابينا
لابد ما نوار يا أرضنا العذراء لابد ما نوار يا أرضنا العذراء يدفو الخير غمار وتصل غيط الخضراء يدفو الخير غمار وتصل غيط الخضراء وترجع طريق بعرمت يرجع العز المات يحيا ويحيينا
يسلم لنا لبنان جنة أمانينا من غفوة الوديان الزحوة ترابينا يسلم لنا لبنان جنة أمانينا من غفوة الوديان الزحوة ترابينا
المحطة الأخيرة في حلقة اليوم في مكتبة العميد، فيها يحدثنا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي عن الترجمان جوزيف فارس. نتابع معا
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
الترجمان جوزيف فارس غرق مع فيكتوريا الضخمة في 22 حزيران 1893. غرقت الباخرة فيكتوريا وهي إحدى كبريات السفن الحربية البريطانية في البحر المتوسط تجاه مرفأ طرابلس، وذهب ضحية الحادث نحو 400 شخص من ضباطها وبحارتها، ابتلعتهم الأعماق فهز مصرعهم أنحاء المعمورة، وانهالت البرقيات والرسائل من دول العالم تعرب للملكة فيكتوريا السفينة تحمل اسمها عن عميق أسفها لهذه الكارثة. وذكرت الصحف اللبنانية الصادرة في ذلك الزمن تفاصيلها، ونظم الشعراء القصائد المؤسرة لهولها، ومنها قصيدة طويلة للأب يوسف سعد مبكاسين تفيض حزنا وألما إلى جانب وصف دقيق للفاجعة، ذلك أنه في 22 حزيران 1893 رسى في مياه بيروت قسم من الأسطول البريطاني المتجول في البحر المتوسط قياما بزيارة مجاملة لهذه البلاد، وكان مؤلفا من السفن فيكتوريا، كامبردون، نايل، دريدنوت، انفليكسيبل وسبع سفن أخرى، ثم تابع سفره إلى طرابلس في الساعة 10 من قبل ظهر ذلك اليوم. كان الطقس جميلا والجو هادئا والنسيم يهب من كل جانب، وكانت فيكتوريا معقولة اللواء للفيس أميرال جورج ترين القائد الأعلى للأسطول البريطاني في البحر المتوسط، كما كانت السفينة الأخرى كامبرداون معقودة اللواء لمعاون الأميرال وهو سير مارك ميتس، وكان لكل من الباخرتين قبطانهما يأتمر بأمر رئيسه. وبعد الساعة الثانية من اليوم نفسه وصلت البوارج إلى مقابل البناء الأثري المعروف في طرابلس باسم برج السباع، وبينما كانت تجري بعض المناورات التدريبية وقع اصطدام بين السفينتين فيكتوريا وكامبرداون، أسفر عن غرق الأولى وكانت تقل أكثر من 600 شخص انحدرت بهم إلى قاع البحر أي إلى عمق 380 قدما في خلال 12 دقيقة، فمات من ركابها أكثر من 350 ضابطا وبحارا بمن فيهم الفيس أميرال ترايبان، ونجا 29 ضابطا و262 بحارا انتشلوا من المياه وهم على آخر رمق. وكانت تعاين هذا المشهد جموع كثيرة من طرابلس وجوارها ومئات الأشخاص الذين كانوا قد اعتلوا التلال والغضاب المحيط بالمدينة لمشاهدة المناورات الأسطول البريطاني، فأحدث فيهم مرأى السفينة العظيمة المشرفة على الغرق الذعر والخوف. ترجمان لبناني: لم تطفو على وجه المياه فور الحادثة سوى 6 جثث من الغرقة التقطت ودفنت في مقبرة بريطانية صغيرة في محلة الميناء، حيث يشاهد المارة إلى اليوم 6 لوحات يحمل كل منهما اسم الميت، وهم ريكورد، جوزيف فارس، تومسكن، كابتن كوك، سبيرو فورتالي وجيمس فيلز. وهذه اللوحات مركزة في الحائط إلى يمين مدخل المقبرة، أما الجثث التي كانت عالقة في أعماق الباخرة فقد التقطت أو انتشلت في الأيام التي تلت الكارثة ودفنت في قطعة أرض تبعد ميلين عن المقبرة الأولى إلى شمال طرابلس قرب منشآت أنابيب شركة البترول APC وهي ما زالت هناك. وأقامت الأميرية البريطانية نصبا تذكاريا لهذه الفاجعة في مقبرة الميناء تخليدا لذكرى غرق فيكتوريا. أما الباخرة كامبرداون فأصيبت بأضرار جسيمة لكنها لم تغرق ولم تتوقف، بل تابعت سيرها إلى مالطا حاملة على متنها الناجين من الغرق. وأحيل المسؤولون عن الحادث أمام المحكمة العسكرية، ونشرت الصحف البريطانية تفاصيل المأساة كما يرى الباحث في العدد الصادر من جريدة التايمز اللندنية بتاريخ 28 حزيران 1893. ومن أراد الاطلاع على تفاصيل أوفى عن هذه الكارثة التي لا يزال يذكرها المعمرون من اللبنانيين فما عليه إلا مطالعة الكتاب الذي وضعه سير ريتشارد هوف عنها وعنوانه أدميرالز كوليجن، فهو يشتمل على أدق وأكمل ما يتعلق بالخسارة التي لحقت بالأسطول البريطاني في بلادنا. شكرا.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمة.
وطنك دينك لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني بطل السلم وبطل الحر همزة وصل الشرق الغرب تضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني بطل السلم وبطل الحرب أنا قد السيف المسحوب.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.